أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة 47، نرجع للمسألة 47. قال: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل، أقرناها المسألة، أضحكناها أيضا، مسألة 48. سيكون عقل المنفصل ما جاء بيانه. مسألة 48، قال: القسمة عقد لازم، فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها فإن ثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعواه. نعم، لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلاقه على عدم العلم. كلامنا في هذه المسألة بالنسبة إلى لزوم القسمة وعدم جواز فسخها لأحد الشريكين، هذه تقريبا ما لا إشكال فيها عندهم، بلا إشكال أن القسمة تكون ملزمة للطرفين. ومعنى أنها ملزمة يعني لا يجوز لأحدهما ماذا؟ فسخها. لا يجوز لأحد الطرفين فسخها، كما هو معنى كل لزوم في العقود أو غير العقود. عندما يقال هذا العقد لازم يعني ماذا؟ يعني أنه يكون ملزم للطرفين، فلا يجوز لأحدهما ماذا؟ فسخه. وهذا مما لا إشكال فيه، وهذا يظهر يعني يستدل عليه بنصوص الباب، بنصوص الواردة في القرعة. ظاهر هذه النصوص أن القرعة ملزمة لأنها قضية كيفية وجائزة وباختيار الطرفين، يجريان ماذا؟ القسمة، يجريان القسمة، ثم بعد ذلك ماذا؟ يفسخ أحدهم ويتراجع أحدهم. لا، القسمة تكون ملزمة للطرفين، نصوص القسمة ظاهرها ماذا؟ الإلزام، مضافا إلى جريان السيرة القطعية التي لا إشكال فيها على ماذا؟ على أن القسمة بعد تراضي بين الطرفين تكون ملزمة لمن؟ للطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخ هذه القسمة. نعم، هناك شيء آخر، وهو أن الطرفين إذا اتفقا على الفسخ، اقتسم العين المشتركة بينهما، بعد ذلك اتفقا على 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 رفع اليد عن هذه القسمة، فسخ هذه القسمة، مو أحد الشريكين ماذا فسخ القسمة؟ قلنا لا يجوز هذا، أحد الشريكين لا يجوز لأنها لازمة. لكن لو اتفق الطرفان على فسخ هذه القسمة، وهذا الذي يسمى بالإقالة، بينكم اتفقوا على أن يرفع اليد عن ماذا؟ عن القسمة التي أجروها فيما بينهم. هذا فيه كلام بينهم، لأن القسمة هل تقبل الإقالة والتقايل من قبل الطرفين أو لا؟ قيل بأنها تقبل الإقالة إذا اتفق على فسخ القسمة تنفسخ القسمة. وما معنى أنها تنفسخ القسمة وتبطل القسمة؟ معناه شنو؟ أن الأمر يعود كما كان في السابق، يعني ترجع الشراكة والإشاعة كما كانت قبل القسمة. هذا معنى التقايل. إلغاء أثر ماذا؟ القسمة، يعني أن الشيء المال يرجع إلى ما كان عليه سابقا. قيل بأن القسمة تقبل التقايل، تقبل الإقالة، واستدل على ذلك بأن أدلة الإقالة فيها من العموم والإطلاق ما يشمل محل الكلام، يعني ما يشمل القسمة. أدلة الإقالة الدالة على مشروعية الإقالة فيها من العموم أو الإطلاق ما يشمل القسمة، ولا موجب لتخصيص الإقالة بالبيع، لا موجب لتخصيص الإقالة بالبيع، بل هي تجري في كل اتفاق وعقد وتباني من قبل ماذا؟ من قبل طرفين أو أكثر. كل تباني واتفاق من قبل طرفين أو أكثر هو قابل ماذا؟ قابل للإقالة بتوافق ماذا أيضا؟ شنو؟ الطرفين. ولا موجب لتخصيص ذلك بماذا؟ بالبيع. واستدل لذلك أيضا بأن القسمة تقبل التقايل بقاعدة السلطنة، بقاعدة السلطنة، باعتبار أن قاعدة السلطنة كما فيها دلالة ويستدل بها على مشروعية أصل القسمة، كذلك يمكن أن يستدل بها على مشروعية ماذا؟ التقايل بعد ماذا؟ بعد القسمة، لأن الإنسان مسلط على ماله. كما أن تراضيهما على القسمة استدل له على صحة القسمة، أصل القسمة، بأدلة السلطنة. أيضا بعد القسمة تراضيا فيما بين، مال مالهما ليس لشخص ثالث حق فيه، تراضيا بعدهما على حل هذه القسمة وإبطال هذه القسمة، حينئذ لا بأس بأن يتحقق ذلك وتكون القسمة قابلة لمن؟ قابلة للتقايل. الشيء الذي يكون في قبال هذه الأدلة التي يستدل بها على أن القسمة تقبل التقايل هو هذا الشيء، هو مسألة أن يطرح دعوى أن الإقالة تعني عود الشيء إلى حالته السابقة كما ذكرنا. إقالة البيع ماذا؟ إذا طلب أحد المتبايعين من الآخر أن يقيله في هذا البيع وأقاله، شنو معنى؟ يعني أن الأمر يرجع كما كان في السابق، عود الشيء إلى حالته ماذا؟ السابقة. وهذا إشكال يقول هذا لا يمكن تحققه في المقام، في باب القسمة هذا الشيء لا يمكن تحققه، وذلك لأنه بعد حصول القسمة ونفوذ القسمة يحصل ماذا؟ يحصل الفرق بين ماذا؟ بين المالين، بين الحصتين، يعني الحصة المال المشترك يخرج عن الإشاعة ويصبح ماذا؟ تصبح ما يملكه هذا وحط هذا معين في سهم، وما يملكه هذا وما يستحقه معين في سهم آخر. هذا معنى القسمة. بعد حصول الفرد وتعيين ما يستحقه كل منهما في حصة وسهم معين، لا معنى لأن يرجع هذا مرة أخرى المال إلى الإشاعة بالتقايل، ما يقبل أن يعود كما كان شنو سابقا. هذا لا يمكن فيه العود إلى ما كان عليه سابقا. هذا أنه في المقام لا يمكن هذا أن يعود كما كان عليه سابقا. هذا الإشكال في الحقيقة ما يمنع من الأخذ بالأدلة السابقة والالتزام لأن القسمة قابلة للتقايل، وذلك لأنه هذا عدم الإمكان الذي ذكر في هذا الاعتراف، المقصود بعدم الإمكان العقلي، لا يمكن عقلا. هذا إذا كان هذا هو المقصود، جواب هذا أن العقل ما له دخل في هذه الأمور، لا مسرح له في هذه الأمور، هذه قضايا عرفية توكل إلى النظر العرفي. العرف هو اللي يحدد أن هذا يقبل الرجوع إلى ما كان عليه سابقا أو لا يقبل الرجوع إلى ما كان عليه سابقا. والمؤشر على هذا هو أن هذا الكلام لا سيجي في البيع. في البيع أيضا يمكن أن يقال بأنه لا معنى لأن يعود الشيء إلى ما كان عليه شنو سابق. نفس الشيء يقال بعد أن حصل البيع وكان البيع صحيحا ونافذان وترتب عليه أثر. ما هو أثره؟ أن هذه العين انتقلت إلى ملك المشتري، والثمن انتقل من المشتري المن إلى ملك البايع، وتقايلا يعود كل منهما إلى ملك صاحبه شنو سابق. هذا غير معقول. بعد أن دخل في ملك هذا كيف يخرج عن ملك هذا بمجرد تراضيهما؟ يعني شنو الفرق في الاستحالة العقلية لو تمت بين القسمة وبين ماذا وبين البيع وبين سائر المعاملات الأخرى التي لا أشكال فيها أنها تقبل التقايل؟ عدم الإمكان العقلي كما هو موجود هناك لو وجد فهو موجود أيضا في سائر المعاملات. هذا مؤشر على ماذا؟ على أن الإمكان وعدم الإمكان ليس هو الإمكان ماذا؟ ليس هو الإمكان العقلي. إذن لابد أن يكون المعترض مقصود من عدم الإمكان هو عدم الإمكان بحسب النظر العرف. بحسب نظر العرف، العرف لا يرى إمكان عود الحالة إلى ما كانت عليه قبل ماذا؟ قبل التقايل، قبل القسمة، لا يرى ذلك بحسب النظر العرفي. إذا كان هذا هو المدعى حينئذ الجواب هو هذا، نقول لا، أنه بنظر العرف لا مانع من أن يعود الشيء لما كان عليه سابقا بالتقايل. بنظر العرف بحسب النظر العرفي هذا شيء ليس ممنوعا منه، أمر ممكن، وقضايا كلها قضايا تجارية، قضايا جعلية، ليست قضايا واقعية. التباني والتراضي كما حقق القسمة بالإمكان ماذا؟ أن التباني والتراضي يرجع الشيء إلى ما كان عليه شنو سابقا، مو بعقد جديد واشتراك جديد، لا، ليس الأمر كذلك. لذا لا إشكال في أنه بعد القسمة يتمكنان أن يشتركا مرة أخرى باتفاق جديد. لا، كلامنا مو هذا. التقايل ما يعني الرجوع إلى الاشتراك بعقد جديد واتفاق جديد، وإن التقايل يعني ماذا؟ رجوع للحالة السابقة التي كانت موجودة سابقا. العرف لا يرى مانع من أن يكون التقايل موجب لعود الشيء إلى حالته ماذا؟ حالته السابقة. على كل حال بشكل عام، القسمة، الإفراج، الشركة، أمور جعلية، أمور عرفية جعلية. العرف هو اللي يجعله فيعتبر هنا أكو شركة، هنا أكو ماذا، هنا أكو إفراج، وأي غير في ماذا، في أن يجعل العرف بحسب نظره يكون التراضي على الإفراج بعد القسمة اللي هو معنى التقايل. هذا يكون سبب لحصول حالة الشنو، حالة الإشاعة، وحالة الشنو الاشتراك، وعود الشيء إلى حالته ماذا، حالته السابقة. القضايا مو دقية وعقلية حتى يجي مسألة الإمكان العقلي أو عدم الإمكان العقلي، وإنما قضايا عرفية، ولا مانع من هذا الافتراض. إذن الأدلة إذا ساعدت على ماذا؟ على 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 لحوق الإقالة للقسمة، وأن القسمة تدخل فيها الإقالة كما هو مقتضى الأدلة السابقة، إذن لا مانع من الالتزام بذلك. ويبدو أن المشهور أيضا التزم بماذا؟ بأن القسمة تقبل ماذا؟ التقايل. إذن ما ذكر السيد الماتن من أن القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحدهما قسمة، هذا صحيح، لا يجوز لأحدهما، لأن اللزوم لا إشكال فيه في القسمة، بل اللزوم ثابت للقسمة حتى لو لم نقل بأنها عقد، وقلنا بأنها حكم من الأحكام الشرعية، واضح بها أنه يكون هذا الحكم لازم، لا معنى فيه علماً، لا معنى فيه للفسخ، بل الإقالة أيضاً بل لا تكون أيضاً مقبولة عندما يفسر القسمة بأنها حكم من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا تقبل لا الفسخ ولا ماذا ولا الإقالة، واضح. لكن منع أحد الشريكين من الفسخ هذا لا إشكال فيه في القسمة، لماذا؟ لأن القسمة لازمة على كل حال كما يظهر من النصوص قلنا، وكما هو مقتضى ماذا؟ مقتضى السيرة المنعقدة على ذلك. زين، هذا بالنسبة إلى يعني نعبر عن الفرع الأول في المسألة، أن القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه. ثم دخل في فرع ثاني وهو أنه لو ادعى أحد الشريكين وقوع الغلط، دعا أن الغلط وقع في هذه القسمة بعد القسمة، ادعى وقوع الغلط في القسمة، هذا الفرع ذكر سيد الماتن بالضبط كما ذكر في المتون الفقهية، وذهب إلى نفس ما ذهبوا إليه، يعني بعضهم طبعا ما ذهب إليه بعضهم، وهو المحقق الشرايع نفس العبارة تقريبا اللي ذكرها سيد الماتن ذكرت في الشرايع. الشرايع هكذا قال: إذا ادعى الشريك بعد القسمة الغلط لم تسمع دعواه، لم تسمع دعواه. لم تسمع دعواه، فإن أقام بينة سمعت. شوي دققوا بالعبارة: فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، يعني عندما يقيم بينة على وقوع الغلط في القسمة يحكم ببطلان القسمة اعتمادا على هذه البينة، لأن فائدتها تمييز الحق، فائدة القسمة تمييز الحق، ولم يحصل لأن المفروض وقوع الغلط فيها. ولو عدمها، يعني عدم البينة، هذا مقصود ما عد بينة، فالتمس اليمين، يعني مدعي الغلط ما عد بينة، طلب اليمين مين؟ من الشريك الآخر، فالتمس اليمين كان له، يعني له شنو؟ له إحلاف الطرف الآخر والشريك الآخر، لكن متى؟ لا مطلقا، كان له إحلافه إن ادعى على شريكه العلم بالغلط. تقريبا نفس هذا المفاد موجود في المتن، في هذه المسألة اللي ذكرها السيد الماتن. في الحقيقة الكلام يقع في هذا، أن دعوى الغلط من أحد الشريكين هل ينحصر ثبوتها وترتب الأثر على هذه الدعوة، هل ينحصر بالبينة أو لا يترتب عليها الأثر ولو من دون ماذا؟ من دون بينة. مصب الكلام هو هذا: تسمع الدعوة، يعني شنو تسمع الدعوة؟ تسمع الدعوة مع البينة، ولا تسمع الدعوة من دون بينة. مقصود بها هذا، أن الدعوة الذي ينحصر طريق ثبوتها وترتب الأثر عليها بالبينة، يعني أن هاي الدعوة من دون بينة لا يترتب عليها الأثر. يعني شنو لا يترتب عليها؟ يعني لا يطلب اليمين من الطرف الآخر، وإنما طريق ثبوتها ينحصر فقط بالبينة. إذا ماكو بينة لا يمكن إثبات هذه الدعوة اعتمادا على شنو؟ على اليمين، على يمين المدعى عليه. هذا الشيء خاص ببعض الدعاوى، وإلا الدعاوى الأخرى ليست هكذا. الدعاوى الأخرى تقام وتسمع، فإن كان عند بينة تسمع البينة، ما عند بينة ينتقل علما إلى اليمين، يطالب المدعى عليه بالماذا؟ باليمين، وله إذا المدعي إحلاف المدعى عليه. دعاوى أخرى هكذا. إذا ما نقدر نقول بأنه في الدعاوى الأخرى إذا ما بينة لا تسمع الدعوة، إنما تسمع الدعوة إذا كان عند بينة، وإذا لم تكن عنده بينة فلا تسمع الدعوة. لا، تسمع الدعوة سواء كان عنده بينة أو لم تكن عنده بينة، يترتب الأثر على هذه الدعوة ويمكن إثباتها بوسائل أخرى غير مسألة البينة. واضح. هذه الدعوة بالخصوص، دعوة الغلط في القسمة من أحد الشريكين، هذه يقول المحقق في الشرائع والسيد الماتن أيضا يقول بأنها هذه دعوة لا تسمع إلا بالبينة. فحينئذ مدعي الغلط، مدعي الغلط إن ادعى الغلط في القسمة فإن أقام بينة سمعت ويثبت الغلط ويحكم ببطلان القسمة، وإلا يعني إن لم تكن عنده بينة شنو الحكم؟ تسقط الدعوة، تسقط الدعوة، وليس له إحلاف الطرف الآخر والمدعى عليه إلا في صورة واحدة ذكرها في زي الكلام يجي التعرض لها. الدعوة الغلط المجردة يدعي أكو غلط في القسمة فقط، هاي الدعوة إذا لم تكن عنده بينة فلا تكون مسموعة. هنا يجي الاستدلال بإطالة الصحة، هنا يجي الاستدلال بإطالة شنو؟ بإطالة الصحة، أن مدعي الغلط إن لم تكن عنده بينة، إن لم تكن عنده بينة على الغلط لا تسمع دعوة. شنو يعني لا تسمع دعوة؟ يعني لا يحكم بماذا؟ ببطلان شنو القسمة السابقة، وإنما يحكم بصحتها. هذا الحكم بصحة هذه القسمة مع أن هذا يدعي الغلط فيها، هذا استدل عليه بإطالة شنو؟ بإطالة الصحة، استدل عليه بإطالة الصحة. خب شنو المقصود بإطالة الصحة؟ هل المقصود بإطالة الصحة إطالة الصحة في العقود؟ أو لا أن المقصود بها شيء آخر؟ الظاهر أن المقصود بها شيء آخر، ليست إطالة الصحة في العقود، وإنما المقصود بها إطالة الصحة في أفعال المسلم. يعني عندما يصدر فعل من مسلم ونشك في أنه وقع على الوجه الصحيح أو لم يقع على الوجه الصحيح، تجري إطالة الصحة لإثبات أنه وقع على الوجه شنو؟ الوجه الصحيح. هذا هو المقصود بإطالة الصحة في المقام. هذه قسمة، قسمة صدرت من مسلم، قسمة صدرت من مسلم نشك في أنها، نشك من شكنا جاي نتيجة ادعاء أحد الشريكين ماذا؟ الغلط. فخلانا نشك في أن القسمة وقعت صحيحة أو وقعت فاسدة، وقعت جامعة للشرور أو وقعت ليست جامعة للشرور. حينئذ يمكن أن نقول هذا فعل مسلم، وفعل المسلم محمول على من؟ على الصحة، ويختم حينئذ بصحة القسمة إلا إذا كان المدعي له شنو؟ له بينة. هذا ليس هو إطالة الصحة في ماذا؟ في باب العقود. إطالة الصحة في باب العقود لها معنى آخر، والمقصود به هذا، وإن كان العبارة شوية موهمة عبارة السيد الماتن، لكن ظاهر أن المقصود بها كما هو موجود في الشروح الأخرى والكتب الأخرى، المقصود به هذا. إطالة الصحة في العقود دي شيء تجري عندما يشك في ماذا؟ في اعتبار شيء في العقد، فيشك حينئذ في صحة العقد الخالي من ذلك الشيء وبطلانه. هناك يقال بأنه لا يمكن التمسك بإصالة الصحة لإثبات صحة شنو؟ صحة هذا شنو؟ العقد. لماذا؟ لأن احنا عندنا شك في أصل اعتبار ذلك الشيء، والمفروض أن العقد خال من ذلك الشيء الذي نشك في اعتباره. وقال لأن الأصل في المعاملات الفساد، يعني الأصل هو بقاء الحالة السابقة كما كانت، إلا أن يثبت، إلا أن يثبت بالدليل ارتفاع الحالة السابقة وتغير ماذا؟ وترتب الأثر على ذلك العقد. وعند الشك في اعتبار شيء مع كون العقد خالي من ذلك الشيء، ما عندنا وضوح في ماذا؟ في تغير الحالة السابقة. ومقترف أصحاب الحالة السابقة هو عدم ترتب الأثر على ذلك العقد الذي يشك في صحته من جهة الشك في ماذا؟ في اعتبار شيء فيه، مع إحراز أنه ليس واجب لذلك الشيء المشكوك. هذا مورد إطالة الصحة في العقود. هنا في المقام لا، المقصود به الصحة في أفعال المسلم. بيع، لاحظوا، بيع نحرز ما عندنا شك فيما يعتبر فيه، كل الأمور المعتبرة واضحة. متفقين؟ نشك في صحته وفساده، من جاي هذا الشك في صحته؟ ليس من جهة أنه نشك في اعتبار شيء في البيع وهو خالي من ذلك الشيء المشكوك في الاعتبار، مو من هالجهة. ما عندنا شك فيه، أكو أمور معينة معتبرة في البيع، العرضية معتبرة، ماضوية معتبرة، تقدم الإيجاب أفرض وأخذ القبول معتبرة، كل أمور واضحة. لكن هذا أوقع البيع، لكن ما ندري أنه عندما أوقعه جاء به بالعربية أو لا، جاء به على النحو المعتبر أو شنو أو لا. هذا مورد إصالة الصحة في فعل المسلم، نقول هذا مسلم، الأمور واضحة، البيع شروطه واضحة، لكن ما ندري أوقعه حسب الشروط والمواصفات أو لا، فتجري إصالة الصحة لإثبات أنه أوقعه حسب المواصفات والشروط. هنا تمسكوا بإصالة الصحة كما ذكرنا. استثني من هذا الحكم كما في المثل وعبارة الشرائع أيضا، استثني من هذا الحكم حالة واحدة، وهذا الاستثناء أشبه بالاستثناء المنقطع مستثناء متصل. استثني هذا ما إذا ادعى علم الشريك بالغلط، هذه دعوة أخرى تصير. احنا كلامنا في دعوى الغلط في القسمة، دعوى الغلط في القسمة هذا الأول. الثاني لا يجي يدعي علم الشريك بماذا؟ بالغلط. يعني يقول بأن شريكي كان عالما بماذا؟ بالغلط حين وقوع القسمة. في هاي الحالة الثانية قالوا بأن الدعوة تسمع حتى إذا لم تكن عنده شنو؟ بينا. حتى إذا لم تكن عنده بينة تسمع منه هذه الدعوة. شلون تسمع منه هذه الدعوة؟ بأن يكون للمدعي حق إحلاف الشريك الآخر على ماذا؟ على عدم علمه بالغلط حين شنو؟ حين وقوع القسمة. فلا ينحصر إثبات الدعوة بالبينة كما في الحالة السابقة، وإنما هنا يمكن إثبات الدعوة بغير البينة، وذلك باليمين يمين المدعى عليه. هذا هو شرح المسألة، بعدنا ما دخلنا في عمقها وكيفية الاستدلال عليها على الأمور المذكورة، أحكام المذكورة هنا. ولذلك نتكلم في فرعين في الحقيقة أو في مقامين. المقام الأول في دعوى الغلط المجردة، فقط دعوى الغلط، أحد الشريكين يدعي وقوع الغلط في هذه القسمة. الأمر الثاني أو الفرع الثاني نتكلم في دعوى علم الشريك بماذا؟ بالغلط حين وقوع القسمة. هذه الدعوة أصل دعوى العلم، مو دعوى الغلط في القسمة. يدعي أن هذا كان عالما بماذا؟ كان عالما بالغلط حين وقوع القسمة. فالكلام في مقامين، أول مرة نصل بالمقام الأول وهو دعوى الغلط المجردة. هاي دعوى الغلط المجردة فهو واضح من كلام المحقق في الشرائع أنه يذهب إلى عدم سماعها إلا إذا كانت عنده شنو؟ بينا. هذا رأيه السيد الماتن أيضا وافقه على ذلك. هذا الشيء يكون واضح أو يمكن أن يكون واضحا على بعض المباني في بعض الفروض، في بعض الفروض لا في جميع الفروض. والمقصود من هذا الفرض الذي يكون هذا واضحا فيه بناء على بعض الأمور المتقدمة التي سنشير إليها، هو ما إذا كان القاسم، يعني الذي قام بعملية القسمة، ما إذا كان القاسم غير الشريكين، غير الشريكين مع كون الدعوى على الشريك، يعني هذا الشريك يدعي دعوى يوجهها إلى شريكه، لا شريك هو يوجه الدعوة. شنو دعوة؟ الغلب في القسمة، لكن القاسم مو هذا الشريك، وإنما القاسم شخص آخر هو الذي قام بعملية ماذا؟ بعملية القسمة. هنا ما ذكروه من أن إثبات هذه الدعوة منحصر بالبينة له وجه، على ضوء ما تقدم سابقا من أن الإنسان لا يتمكن على أن يحلف على فعل شنو؟ فعل غيره. الحلف المقبول من الإنسان واليمين المقبول من الإنسان عندما يرتبط بماذا؟ بفعل نفسه، يتمكن أن يحلف عليه إثباتا أو نفيا. اللهم صل على محمد. يتمكن أن يحلف عليه نفيا أو إثباتا، وأما عندما يتعلق بفعل غيره لا يتمكن أن يحلف على فعل غيره، ولا يقبل منه هذا اليمين. بناء على هذا حينئذ ما ذكروه يكون واضح في هذا الفرق. لماذا؟ لأن القسمة صدرت من الغير، واضح، لا من الشريكين. فهذا الشريك عندما يدعي الغلط في القسمة وعند بينة تقبل منه كما قلنا، لكن إذا لم تكن عنده بينة لا يتمكن أن يطلب من الشريك الآخر شنو؟ اليمين، يتعذر اليمين عليه. ولذا هذه الدعوة لا يمكن إثباتها لماذا؟ إلا بالبينة. إن لم تكن هناك بينة حينئذ تسقط هذه الدعوة. لماذا؟ لهذا السبب، لأن القاسم غير الشريكين، فأحد الشريكين لا يمكنه أن يحلف على فعل غيره، أن يحلف على أنه لا، أن ذات فعله كان فعل شنو؟ ليس غلطا، لا يتمكن أن يحلف على ذلك. ولذا ينحصر الالتزام بهذه الدعوة بماذا؟ بالبينة. وأما في فروض أخرى، وأما في فروض أخرى قد يشكك فيما ذهب إليه السيد الماتن تبعا للمحقق وغير المحقق أيضا. الوقت انتهى، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. Thank you.